الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالاستغفار هو بداية العبد ونهايته، وأول منازل العبودية وأوسطها وآخرها. ولهذا كان الاستغفار قوام الدين بالتوحيد. مع هذا الاستغفار للعلي الغفار، كما قال الله جل وعلا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فانظر كيف قرن الله تعالى بين الإيمان والاستغفار في هذه الآية التي خاطب بها كفار مكة، والذين ما منعهم من الإيمان ونبذ الشرك ومن الاستغفار مما سلف من ذنوبهم إلا تقدير الله إتيانهم ما جرت به سنته في الأمم المكذبة السالفة من الهلاك الدنيوي أو العذاب الأخروي، أو إرادته سبحانه وتعالى ذلك بناء على علمه السابق من سوء حالهم وخبث نفوسهم. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل مسلماً علمه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، كما في صحيح مسلم. ومن عيوب النفس البشرية كثرة الوقوع في الذنوب والخطايا، ولازم عليها التخلص من ذلك بالتوبة والاستغفار. والعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار، وكلاهما من الأمور اللازمة للعبد دائما. فلو نظرت في جنس الإنسان لرأيت أنه لا يزال يتقلب في نعم الله تعالى التي لا تحصى، ولا يزال محتاجاً إلى التوبة والاستغفار لكونه خطاء. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم يقول الله جل وعلا: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. فهذه الأدلة وغيرها تشير إلى أن الأصل في جنس الإنسان الوقوع في الخطيئة والذنب، وأن العبد مأمور بالتوبة والاستغفار لمحو الذنب والخطيئة. قال ابن رجب رحمه الله: هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئًا من ذلك كله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل عليه بمغفرة ذنوبه أوبقته خطاياه في الآخرة. ومن فضل الله تبارك وتعالى وعظيم كرمه وكبير منته أن سهل على عباده الخروج من الذنب والتخلص من الخطيئة. فليس في شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لا يمكن الخروج منه إلا بمشقة عظيمة أو حرج شديد، بل إن الأمر يسير لمن يسره الله عليه. فالله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، رواه مسلم في صحيحه. والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده كما في الصحيحين، ويفرح بأوبته، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فلله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. ومن جملة ذلك أن الله تعالى يسر أمر الاستغفار للعباد، فبمقدور كل عبد من عباد الله الإتيان بالاستغفار فيستغفر الله في جميع أحواله وأوقاته، يستغفر الله في ليله ونهاره، وفي خلوته وجلوته، وفي صحته ومرضه، وفي حال سفره وإقامته، وفي قيامه وقعوده، وفي حال كونه طاهرًا أو محدثًا. وليس هناك عذر لأحد في التكاسل عن الاستغفار بوجه من الوجوه. وقد قال علي رضي الله عنه: عجبت لمن يهلك والنجاة معه. قيل له: ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: الاستغفار، فالاستغفار النجاة. وعن سعيد الجريري قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، الرجل يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، حتى متى؟ قال: ما أعلم هذا إلا من أخلاق المؤمنين. وعن بعض الأعراب أنه تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك عجز. فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك. يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله: قلت لشيخ الإسلام قدس الله روحه يوما، سئل بعض أهل العلم، وهو يعني ابن الجوزي رحمه الله، أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، يريد التسبيح، وإن كان الثوب دنيثا فالصابون والماء الحار أنفع له، يريد الاستغفار. فقال لي رحمه الله: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ وأما معنى الاستغفار لغة فتدل مادته الغين والفاء والراء غافارا على الطاطية والستر في الغالب الأعم، يقال: غفر الله لك، يغفر غفرا وغفرانا ومغفرة. فالغفر الستر، وتقول العرب: أصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر لوسخه، أي أحمل له. وكذا غفر الشيب بالخضاب وأغفره، أي ستره. والمغفر قلنسوة من حلق الحديد يلبسها الفارس تحت الخوذة الحديدية، تسبغ على العنق فتقيه. والاستغفار استفعال، والسين فيه للطلب، يعني طلب الغفران أي الستر. والاستغفار في الاصطلاح هو طلب ستر ذنب العبد من الله تعالى، والعفو عنه، وعدم المؤاخذة به، وصيانته من أن يمسه العذاب. فالاستغفار طلب أمرين في آن واحد: ستر الذنب والتجاوز عنه، ولا يغني الأول عن الثاني، لأن ستر الذنب لا يستلزم إسقاط العقوبة، فإن الله قد يستر على من يعاقب ومن لا يعاقب. والحاصل أن المغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها، وقد وصف تعالى نفسه بأنه غافر الذنب، وأنه واسع المغفرة، وأنه خير الغافرين. ومن أسمائه الحسنى سبحانه الغفار والغفور، وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده وعيوبهم، المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. والأصل في الاستغفار أنه مستحب ومندوب إليه، لقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، لأنه قد يكون من غير معصية مرادا به، أي بالاستغفار، الذكر والدعاء بالمغفرة من غير تذكر لمعصية بعينها يستغفر منها. وقد يكون الاستغفار واجبا كالاستغفار من المعصية المعينة، وقد يكون الاستغفار حراما كالاستغفار للكافرين. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال جل وعلا في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومن الأحاديث الشريفة في فضائل الاستغفار ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبه فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبه، فعلم أن له ربه يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبه، فعلم أن له ربه يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبه، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أي ما دمت تائبا أواها منيبا. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود ويذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. ولا يمل الله حتى تملوا. أخرجه الطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، والحاكم في المستدرك، وهو حسن صحيح. فهذه توبة مقبولة وإن تكرر الذنب، فإنه كلما كرر العبد التوبة مستوفياً شروطها قبلت منه توبته. أما الاستغفار بدون توبة فلا يستلزم المغفرة، بل هو سبب من الأسباب التي ترجى بها المغفرة. عن عبيد بن عمرو في قوله تعالى: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، قال: الذي يذكر ذنبه فيستغفر ربه. وعن سعيد بن المسيب في قوله جل وعلا: فإنه كان للأوابين غفورا، قال: هو الذي يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. أخرجه أحمد والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، أو قال: والذي نفس محمد بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله عز وجل لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده، أو قال: والذي نفسي بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: كلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة، وهو حديث حسن. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاثا، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، وقال: الله أكبر ثلاثا، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعته ثم ضحك. قلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة. وعند أبي داود: يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وعند ابن حبان: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. أخرجه الطبراني في الأوسط والضياء في المختارة بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن أغر مزينة رضي الله عنه يرفعه: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. والغين الغيم الذي يكون في السماء، والمراد هنا ما يغشى القلب ويغطيه. أراد صلى الله عليه وسلم ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر، لأن قلبه أبداً كان مشغولاً بالله تعالى، فإن عرض له وقتاً ما عارض بشري يشغله من أمور الملة والأمة ومصالحهما عد ذلك ذنباً وتقصيراً، فيفزع إلى الاستغفار صلى الله عليه وآله وسلم. والاستغفار له شأن عظيم ومكانة عالية، فهو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، ومن العمل الناقص إلى العمل التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى، الأعلى منه والأكمل، فإن العابد لله والعارف بالله في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة يزداد علمًا بالله وبصيرةً في دينه وعبوديته، بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله، ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها، فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، بل هو مضطر إلى الاستغفار دائمًا في الأقوال والأحوال، في الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح ودلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة في القوة، في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية. ومما يبينه عظم شأن الاستغفار ورفيع مكانته أنه كثيرًا ما يأتي في النصوص مقرونًا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي هي خير الكلمات وأفضلها وأجلها على الإطلاق، كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فتجد الاستغفار مقروناً بالكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، كذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التوحيد والاستغفار، كما في حديث أنس رضي الله عنه المخرج في سنن الترمذي بسند حسن يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستغفار صيغ عديدة، منها قوله: أستغفر الله وأتوب إليه، كما في حديث أبي هريرة أيضًا رضي الله عنه: ما رأيت أحدًا أكثر من أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صيغ الاستغفار قوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ومنها ما ثبت في الصحيحين أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومنها ما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. كذلك ما في صحيح مسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومنها وهو أتمها وأكملها ما ثبت في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كثرت نصوص الوحيين الشريفين التي تحض على كثرة الاستغفار وتبين فضله وعظيم ثمرته. فالاستغفار من العبد يقابله التوبة والرحمة والمغفرة من الله عز وجل. قال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. وقال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال صالح عليه السلام لقومه: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال شعيب عليه السلام لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. والاستغفار وقاية من عذاب الله ونقمته. قال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في هذه الأمة أمانان، رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فذهب أمان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي أمان لهذه الأمة يعني الاستغفار. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله. أخرجه أحمد، وهو حديث حسن. وعذاب الله يشمل الظاهر منه والباطن، ما كان منه في الآخرة وما كان منه في الدنيا، كإذاقة الناس بعضهم بأس بعض، إلى غير ذلك مما يقع وقت الفرقة والفتن. فالعبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الحديث: والاستغفار ملجأ يفزع إليه المؤمنون عند ظهور نذر الله وآياته التي يخوف الله بها عباده كالخسوف. قال صلى الله عليه وسلم: هذه الآيات التي يرسل الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. متفق عليه. والاستغفار سبب لحصول القوة وسعة الرزق. قال هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرزقكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد، وصححه الشيخ شاكر وضعفه الشيخ الألباني. والاستغفار للمؤمنين من وظائف الملائكة الكرام الذين هم أنصح عباد الله لعباد الله. قال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فما أكرم المؤمن على الله، ينام على فراشه والملائكة يستغفرون له. والاستغفار من صفات المؤمنين المتقين التي أثنى الله عز وجل عليهم بها. فالمؤمنون يستغفر كل منهم لنفسه، ويستغفر أيضا لأبويه وإخوانه. قال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والاستغفار سبب لبياض القلب وصفائه ونقائه، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه. فذاك الران الذي ذكر الله تعالى في القرآن في قوله سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والاستغفار سبب لنزول الرحمة: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وهو تأس بالنبي صلى الله عليه وسلم. والاستغفار سبب لتيسير العلم، لأن القلب له نور ويزداد نورا وتوهجا، ويصقل كلما استغفر العبد ربه وتاب وأناب، والمعصية تفعل ضد ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أقل أو أكثر حتى ينشرح صدري، وإن حل إشكال ما أشكل، وقد أكون في المسجد أو المدرسة أو السوق، ولا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. والمعصية تحرم من نور العلم. وقد جاء الشافعي إلى الإمام مالك فأعجب بذكائه وفطنته، فقال له: إني أرى الله قد ألقى في قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. والاستغفار يبدل الله به السيئات حسنات: إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل إلا غفر له. ثم قرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ومن فضائل الاستغفار مغفرة الذنوب، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ونزول المطر، قال تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا. وتكثير الأموال والبنين، قال تعالى ويمددكم بأموال وبنين. وصلاح الزروع، قال تعالى ويجعل لكم جنات. وزيادة القوة، قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فينبغي علينا عباد الله ألا نكل ولا ننحرف عن هذه الجادة المستقيمة، وأن نلزم أنفسنا الاستغفار في كل حين وحال، قياما وقعودا وعلى جنب، في الحل والترحال، وكذلك في الصحة والمرض، في كل الحالات على جميعها وفي كل الأزمان جميعها. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يحسن ختامنا، إنه تعالى البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.